أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قول المصنف قدس سره: وأما الارتزاق من بيت المال فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته. احنا ذكرنا هذا السطر في آخر البحث السابق، ولكن لا بأس في الإعادة إفادة لتنظيم البحث. حاصل البحث بعد أن ذكر المصنف بأن أجر القاضي على الحكم من المحرمات، وصار كلام وجاب تفاصيل الشيخ المفيد وغيره والقاضي ابن البراج، شرع في العناوين الأخرى للقضاء من ضمنها ارتزاق. هل الارتزاق جائز؟ يعني أخذ من بيت المال قاضي حق، يعني يأخذ بالحق، هل يجوز له الارتزاق من بيت المال؟ نعم، يجوز له الارتزاق من بيت المال. سؤال: هل يجوز له الارتزاق من بيت المال حتى ولو كان من السلطان الجائر؟ نعم، إذا كان يقضي بالحق وله آلية القضاء. طيب، قد تقول: أينك أنت عن صحيحة ابن سنان التي تقول بأن التي منعت من أخذ الارتزاق من السلطان؟ الجواب: قلنا في الدرس السابق أن هذه محمولة على أن ذلك القاضي المنصب من السلطان لا أهلية له في القضاء. هذا البحث الأول. البحث الثاني: هناك عنوان ثالث غير الأجرة وغير الارتزاق، الهدية. أعطي القاضي هدية، لا بعنوان يحكم لي، لا، وإنما لحصول شنه؟ المحبة، حقا أو باطلة، حقا أو باطلة. هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ إن كان القاضي يقضي بالحق ولكنه يعلم أن الباذل للهدية له الذي أعطاه الهدية قاصد أن يحكم له حقا أو باطلا، هذا حرام، لأنه إما يقال أنه رشوة أو بحكم الرشوة، إما أن نقول أنه من باب الرشوة ولو من باب تعريف ابن الأثير في النهاية. النهاية الأثيرية إيش قال؟ قال ما يعطى للمصانعة، تمام، ولا يعطى الحاكم للمصانعة، هذا يشمل حتى هذه الهدية، فتشمله أدلة شنه؟ حرمة الهدية. أو لا، هي هدية من باب تنقيح المناط، يعني في العرف ما يفرق سواء عطيت لأجل المحبة بعدين يحكم لك حقا أو باطلا أو مباشرة على أصل الحكم، لا يفرق، يقول هذا حتى هذا رشوة، تمام، ولا ما دام أردت أن يحكم لك حقا أو باطلين هذا رشوة، عرفا لا يفرق. ولا يخفى عليكم تنقيح المناطق، خدتوا في الأصول ما المقصود به، ذكركم أبه تنقيح المناطق مثل لو يوم الأيام، يعني ما يفهمه العرف، مثل يوم الأيام لو أنت دخلت على الإمام صلى الله عليه وسلم عليه، مذكور هذا في الحلقات، مذكور حلقة ثانية موجود، لو يوم من الأيام دخلت على الإمام الصادق قلت ثوبي تنجس، فقال الإمام طهره، تنجس طهره، زين بعدين يوم من الأيام تنجست الفانيلة هم طهره، يعني ما في خصوصية في الثوب، في خصوصية في الثوب، ما يفهم خصوصية في الثوب، تمام ولا لا؟ فحتى الفانيلة لو تنجست طهرها، ليش؟ لأن أنت إيش تفهم؟ تفهم أن علة التطهير حصول النجاسة، قد حصلت النجاسة شنو؟ في الفانيلة، تمام ولا لا؟ هذا تنقيح المناط. فالمصنف قدس الله نفسه الزكية يقول العرف ينظر إلى الهدي لما تعطي للحاكم حتى لو كانت مو على أصل الحكم، حتى لو كانت مو على أصل الحكم وإنما لأجل المحبة، بعدين لو بغيت يوم الأيام يحكم يحكم لي حقا وباطلا. انتهينا من العنوان الثالث. العنوان الرابع، وهذا اللي قلنا بعدين بيجي، هل أن دفع المال لمسؤول من المسؤولين بيده الفتق والراتق هل هذا رشوة؟ أنا بيسوي يجز لي عمل يطلع رخصة بنا مثلا، هذا اللي قلنا احنا نعطي المسؤول، عرفت شلون؟ لا لأجل يحكم لي، لا، بل لأجل شنو؟ إن إصلاح أمر من الأمور عندي، تمام ولا لا؟ قضاء حاجة. هل هذا يجوز أم لا؟ في ذلك ثلاث صور. الصورة الأولى أن أعطيه لأجل المحرم، أقول له أيها المسؤول يا الشخصية الفلانية، الحاكم بيسوي روحه مو من خير، ما يرضى لي أني أنا أصنع معه الخمر، أنا بأصنع معه الخمر، أعطيك فلوس 50,000 بس أنا يسمح لي تعطيني رخصة فتح مخمرة. هذا لا شك ولا ريب إنه حرام، لكن هل هو من قبل الرشوة أم لا؟ سيأتي، انتظر قليلا. أو لا، مو أعطي لأجل محض الحرام، كان أعمل مخمرة رخصة بناء مخمرة، لا، أعطيه مال لأمر أعم من الحلال والحرام. أنا أبي أبني عمارة، لكن عمارة لأجل مخمرة أو لأجل أمر محلل؟ أنا ما بقاصد أمر محلل حتى لو كان أمر محرم، المهم لي غرض يحل مشكلتي ذي. واضح الفكرة؟ هل هذا حرام أم لا؟ أيضا ليس بحرام. زين، الصورة الأولى والصورة الثانية قبل ما ننتقل إلى الصورة الثالثة. الصورة الأولى والصورة الثانية، الصورة الأولى شنو؟ أدفع مال لأجل مقابل أن يعمل لي محرمان يجيب رخصة لمخمرة. الصورة الثانية إيش قلنا؟ أن أدفع مال لكن لا لأجل أمر محلل ولا لأجل أمر مشترك بين المحلل والمحرم، ولم أقصد المحلل. شيخ الأنصاري يقول حرام، لكن الصورة الأولى والصورة الثانية ليست حرمتها من باب أنها رشوة. ليش؟ عليكم السلام ورحمة الله. لا، من باب أنها رشوة، لأنه قد يقال، وهذا هو المعروف، الرشوة ما تدفع في قبل الحكم، هذا مو حكم، هذا عمل، تمام ولا لا؟ فما تشملها إطلاقات الرشوة، لكنها فاسدة. ليش فاسدة؟ لأنه أكلون المالي بالباطل، فهذا فساد. يعني بعبارة أصرح وأوضح، القاضي لما يريد يقبض المال يجوز له قبض المال، لأنه مو عليه حرام رشوة، كرشوة مو رشوة ذي، لكن لا يجوز له التصرف فيه. لماذا؟ لأنه أكل مالا بالباطل ما له حق فيه. مثل لو يوم من الأيام أنا سويت معاملة مع مجنون أو صابي، هذه المعاملة أنا اللي حتى حرام، لا مو حرام، بس ما يجوز لي أكل أتصرف فيه. يعني المعاملة نفسها مو محرمة، نفس المال لا يجوز لي التصرف، الحرمة في التصرف لا في أصل في إجراء المعاملة. واضح المطلب؟ عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله مولانا. فايش تبين لنا الآن؟ تبين لنا أنه بالنتيجة الشيخ الأنصاري ينحى أن هذا مراشوة من خلال سياق العبارة. أنا أتصيدها أن يقول ذي الصورة الأولى والصورة الثانية مراشوة، حرام ما في شك أخذ المال من قبل المسؤول، لكن ليس رشوة. لماذا؟ لأن الرشوة بحسب مقتضى الإطلاقات الفقهية أو اللغوية ما يقابل الحكم. أجل الحرمة منين صارت؟ من باب أنه أكل المال بالباطل، لا من باب أنه رشوة. الصورة الثالثة، رجع الالتفات، الصورة الثالثة، أعطيه مال المسؤول لأجل يقضي لي عمل، لكن يقضي لي عمل حلال، يجوز؟ قطعا حتما يجوز. يعني أبي رخصة بينا مو بنا مخمارة ولا أمر مشترك بين الحلال والحرام، لا 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 لا، لأجل أمر حلال يرفع عني ظلمه، أريد أن رخصة بنا، ما براضي أبني ولا روح ولا ولي، ما أستطيع أن أشتري في هالأرض ولا قلق وما أمانعني أبني في هالأرض، أبي يرفع ظلمه عني مثلا، أمر محلل يجوز؟ نعم، ودلت عليه رواية الصيرفي وهو المعروف بين الفقهاء. نطبق. قال وأما الارتزاق، هذا شروع، رجاء الالتفات للأخوة الذين حضروا مؤخرا، هذا شروع من قبل المصنف في بيان عنوان الثاني من عناوين متعلقة بشنه؟ بالقضاء، في قبال القضاء. هذا المال الارتساق في قبال القضاء هل يجوز أو لا يجوز؟ قال نعم يجوز. بعد إذا الأجرة حرام، أنت قلت الأجرة حرام، مناقشت العلماء اللي قالوا بحليته محتاج ومو محتاج، قلت حرام. ليش حرام؟ لأنه رواية عمار وأجور القضاة ما قالت، خلاص حرام. إذا شنو يبقى الارتساق؟ هذا العنوان الثاني. وأما الارتساق من بيت المال فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته، بل مطلقاً إذا رأى الإمام المصلحة فيه، لما سيأتي من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية عطنا ويدل عليه ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر من قوله عليه السلام: وافسح له، أي للقاضي، بالبذل ما يزيح علته ويقل معه حاجته إلى الناس. بس هذا بس شنو وما دل في الأخبار لو السيرة القطعية أنه يجوز للقاضي الارتزاق من بيت المال، بل يمكن تحصيل الإجماع، بل يمكن تحصيل الإجماع. هذا المعروف بين الفقهاء. ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل، ولما أقول إجماع مو معناته كل فرد فرد، لا، الكاشف عن قول المعصوم. ها، ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل، قد يجي واحد يقول هذا من العادل يجوز، لكن من السلطان الظالم لا يجوز. عمال الظلمة لا، نقول إن كان القاضي قاضي حق له الأهلية يجوز له أن يرتزق من بيت المال، سواء كان من السلطان العادل أم من السلطان الجائر. ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل أو من الجائر لما سيجي من حلية بيت المال لأهله، ولو خرج من يد الجائر، يعني حتى لو كان خرج شنه الارتزاق من يد الجائر، الجائر هو الذي يعطي ما دام هو قاضي بحق وله الأهلية، لماذا يمنع من بيت المال؟ بيت المال لأهله، هو واحد من أهله محتاج، محتاج خصوصا إذا محتاج طبعا. ولا هو طبعا الشيخ الأنصاري يقول بلا شك حتى لغير المحتاج يجوز، كما تقدم في كلامه. قد يجي واحد يشكل يقول شيخنا كأنك أيها الشيخ الأنصاري لم ترى رواية صحيحة ابن سنان المانعة من أخذ الرزق من السلطان. قال ذي جوابنا عليها سابقا، ليش تنسى؟ جوابنا عليها سابقا وقلنا بأن هذه الرواية المانعة من أخذ الارتزاق من السلطان إنما حملناها على ذلك القاضي الذي ليس له أهلية القضاء. أما إذا كان يقضي بالحق له أهلية القضاء فهذا جائز ولو للأصل. وأما ما تقدم في صحيحة ابن سنان من المنع من أخذ الرزق من السلطان فقد عرفت الحال فيه، قلت لك عرفت الحال فيه شنو؟ أن المنع هناك لأن القاضي لم يكن له أهلية القضاء. اكتب ايه زين، انتهينا من العنوان الثاني، خلصنا الأجرة، وبعد خلصنا الارتزاق. العنوان الثالث، العنوان الثالث ما هو؟ الهدية. هدية هدية شلون يعني هدية؟ قلنا اعطي القاضي، مو القاضي المال، مو لاجل اصل الحكم يصدر حكم بحق او باطل او حق، لا 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 لا، انا ابي احصل المحق، ابي اسوي علاقه وياه زينه، اجلب قلبه، بعد ذلك ليكني كي يحكم لي حقا او باطلا لو احتجت ليوم من الايام، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ قال: واما الهدي وهي ما يبذله على وجه الهبه ليورث الموده الموجبه. ولذلك شو الفرق بين الهدي والهبه؟ شو الفرق بين الهدي والهبة؟ ها، بينهما عموم وخصوص شنو؟ مطلق. إذ كل هبة، كل هدية فهي هبة، وليس كل هبة هدية. ليش؟ لأن الهبة الإعطاء بس لا على وجه الاحترام والإكرام والتعظيم للطرف الآخر الموهوب له. أما الهدية لا، أنت تعطي الهدية لأجل الإكرام، أنا يوم من الأيام أسير عليك وأعطيك شنو هدية، قصدي إكرام لك، هذا هدية يسمونها هدية. أما إذا هبة أنا مو قصدي إكرام، ولو لحاجة في نفسي عقوب، بس مو قصدي إكرام، أعطيتك هدية، هذا ما يسمونها هدية، يسمونها هبة. لذا قال: وأما الهدية وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودة الموجبة، ليورث المودة. ليش المودة؟ شواش عندك أيها الباذل والمعطي للهدية؟ قال: الموجبة للحكم له حقا كان أو باطلا. يعني أنا عطيت المال هذا القاضي أو الحاكم لأجل أجيب له بالمودة. ليش المودة؟ قال بعدين كل شيء ينفع، ما يخدم بخيل. حط أنا كلام باطلة، حط شرطة، حط شرطة بعد كلمة أو باطلة. وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلا المبذول له، من هو المبذول له؟ القاضي. وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلا بالحق، إذا عرف ولو من القرائن أن الباذل قصد الحكم له على كل تقدير، ها فيكون الفرق بينها بين الهدية وبين الرشوة أن الرشوة تبذل لأجل الحكم أصل، يعني الرشوة مال في قبال الحكم، ها الهدية شلون؟ والهدية تبذل لإراث الحب المحرك له للحاكم على الحكم على وفق مطلبه. حط شرطة ثانية، حط شرطة ثانية، هو دخل عدة مطالب في وسط المطلب، حط شرطة ثانية، اقرأ وياي من أول. وأما الهبة وهي ما يبذله على وجه وأما الهدية وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودة الموجبة للحكم له حقا كان أو باطلا، فالظهر حرمتها لأنها رشوة أو بحكمها بتنقح المناط. خلنا نبين اللي في الوسط، احنا بينا الإخوة المطلب من أول الدرس، لكن أبي أبين الوسطي، الوسطي ما بينت تركته للتطبيق. ايش قال هو؟ قال أن البذل قصد الحكم له على كل تقدير، فيكون فرق بينهم وبين الرشوة بينها، يعني بين الهدية وبين الرشوة، إن أن الرشوة تبذل لأجل الحكم والهدية تبذل لإراث الحكم. أنا لما أعطي الهدية للقاضي ايش قراضية؟ تحصل الحب، قراضية من الحب شنو؟ عشان يحكم لي حق وباطل. الرشوة، الرشوة معروف على أصل الحكم. الآن أنا مو بقصدي أصل الحكم، لا حصول المودة. بعدين لو يوم ولا يوم بغيت الحكم ايش بطلب ثاني؟ ذاك يحكم لي عشان يحكم لي، لكن الآن ايش غرضي منه؟ تحصيل ذا، هذه ايش يسمونها؟ هدية، تكون في قبال الرشوة. بالنتيجة شيخنا، بالنتيجة شيخنا، ذي حرام عندك أو ليست بحرام؟ هذا واحدة. اثنين، وإذا حرام من أي باب؟ من باب الرشوة أو بحكم الرشوة؟ الجواب حرام، حرام، حرام. ليش؟ لأنها يا رشوة. ليش تسميها رشوة؟ ولو من باب تعريف النهاية، إيش قال؟ دفع المال على المصانعة، يصانع ويتحايل عليه، هذا ما في تحايل، هذا هو. وتعريف المصباح إيش قال هنا؟ ليقضي لها حاجة، يقضي لها حاجة أو كذا، لي شو اسمه، ليتم له أمره، هذه يشمله. هذه التعريفات مدام تشمل، إذا يشملها في الروايات المحرمة هذه يقال لها رشوة. وإذا تقول لا حقيقة هي ليست رشوة من الناحية اللغوية، لكن من باب تنقيح المناط رشوة كما وضحنا. تنقيح المناط، تنقيح المناط قلنا شنها؟ في علم الأصول يوم الأيام طبت على اليوم جاي عيد، ورجاء من الأخوة لا يتأخرون، هذا يضيع وقتنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تنقيح المناط قلنا شلونه، وهذا عاد مرة ثانية. لو يوم الأيام طبت على الإمام وقلت له ها مولاي ثوبي تنقص، طاهر؟ أطهر ولا ما أطهر؟ قال طاهرة. زين يوم الأيام فاني لتنجس، أطهر ولا ما أطهر؟ هذا طاهر. العرف إيش يقول؟ يقول الإمام ذك واحد كثر ثوب ولا فانيلة، ثوب ولا سروال. ليش الإمام قال طهرة؟ لأنه حصل نجاسة، إيه حصلت النجاسة حتى شنو؟ للفانيلة مو فقط الثوب. واضح الفكرة؟ هذه يسمونها تنقيح المناط. فعرفا وإن كان لغة شنو؟ ليست رشوة، لكنها على الأقل التقادير بتنقيح المناط تصير بحكم الرشوة، لأن العرف يفهم أنه ذي رشوة. واضح الفكرة؟ فتشملها شنو؟ الأدلة، أدلة الرشوة. الخلاصة الهدية حرام. ثم بعد ذلك الشيخ الأنصاري قال يا جماعة الخير، ترى في روايات مرت علينا احنا ما حققنا كثير منها، لكن أبي أقول لكم، ترى على هذا المعنى للهدية اللي يعطي الباذل يبذل المال للقاضي لأجل شنو؟ يستجلب قلبه ومحبته، وحتى يوم الأيام لو بغى يحكم يحكم لحقا أو باطلا. هذه يقول ترى نحملها الروايات على هذا المعنى للهدية. بالله يا آية روايات أيها الشيخ الأنصاري، قال اقرأوا يا آية. وعليه يحمل، وعليه شنو؟ عليه على هذا المعنى للهدية. وعليه يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين، ومن قول أمير المؤمنين عليه السلام وإن أخذ يعني الوالي هدية كان غلولة يعني خيانة وسرقة هذه نحملها على هذا المعنى من الهدية. ما قال هدية هذا معنى الهدية هذا معنى الهدية لأن الرواية ذكرت الهدية هذا الهدية مو مطلق الهدية بيني وبين أخوه في الله القاضي وأبي أهدي له هدية لا قصدي يحكم لي ولا قصدي يقضي حاجة ولا قصدي يوم أجل أنا بيني وبين صدقة قديمة قبل ما ينعرف من أيام الطفولة ذا ها هذا بعد جائز ذا قطعا جائز عرفت شلون ها لذا قال وعليه يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه السلام وإن أخذ يعني الوالي هدية كان غلولة يعني خيانة وبعد وما ورد من أن هدايا العمال غلول وفي آخر صيح وعن عيون الأخبار الشيخ الصدوق عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى أكالون للسحت إيش قال؟ قال هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل هديته يقول هذا لو نأخذ على ظهر من قبله بالله عليك يوم الأيام أنا أقضي لك حاجة قمت وأنطيتني هدية صار حرام هذا ظهر الحديث الرجل يقضي لأخي حاجة ثم يقبل هدية حرام يقول هذه الرواية نحمل هذا على المعنى أو لا عرفت شلون نحملها على وجوه أخرى أما على ظهرها مو مقبول أو نحملها على معنى ثاني شنو على معنى ثاني نقول الإمام لما يقول الرجل يقضي لأخيه حاجة ثم يقبل هذا مكروه يعني نخاف أنه بعدين إذا قبل اليوم الهدية بكرة يقبل الرشوة واضح المطلب يقول هذا الحملة وإلا ذي الرواية على ظهرها مو مقبولة ويقول الإمام من قضى لأخيه حاجة بعدين خذ هدية حرام هذا هو الإمام يقول أكل السحت حرام شلون يعني نحمل هذي واضح الفكرة يقول وعن عيون الأخبار عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى أكلوا السحت قال هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل هديته أي وللرواية توجيه شنه الواو يقول يبي يقول ولا يخفى عليك أن للرواية توجيهات تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم يعني ذي المعنى الأول اللي احنا قلناه هذا حلو صدق حلو يعني شنه أحملها أن هذا لما قال الإمام هو الرجل يقضي لأخي حاجته ثم يقبل هديته هذا المعنى أني أنا أعطيه المال شنه لأجل بعدين تحصيل المحبة بعدين شنو يقضي لي حاجة لكن هذا احتمال أيها الشيخ الأنصاري بعيد هو الهدية ما تخذها بعد ما قضى الحاجة بينما احنا كلامنا وين فالهدية اللي يعطيها قابل ما تنقضي عشان تحصل محب زين وللرواية توجيهات تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم وعلى بعضها محمولة على المبالغة في رجحان التجنب مبالغة في رجحان التجنب على شنو يعني مكروه حتى هالقدر مو انت قضيه وهذا ألطف ترى ليش ألطف لأنه ما يمكن نقع في الإشكال السابق اللي ذكرناها الآن
بس عفوا شيخنا لا يمكن حملها على الإطار العرفي في ذاك الزمان أنه لربما يقول ربما أنه في ذاك الزمان لعل الإطار العرفي كان متعارف عليه أنه يقضي الحاجة ثم يستلم الهدية وبالتالي المبنى الذي قال بأنها محمولة على المبالغة برجحان التنجب عفر التجنب لعله بعيد مو هذا مو لأنه والله مبالغة برجحان التجنب لا يعني تحريم لأنه لعله ذاك الزمان كان الإطار العرفي بهالنحو إيه كأنما شرط ضمني أقضي الحاجة وبعدين أستلم الهدية
الجواب هذا لو كان هناك غلبة استعمال أو غلبة وجود يعني الانصراف ما تحمل الرواية على أمر معنى معين للانصراف يعني منصرف يتبادر هذا المعنى المعين متى الانصراف يكون حجة لو كان التبادر لحظ استعمال اللفظ ما بس قضية استعمال ذي ظاهرا أنها العرف يقضي لك حاجتك وبعدين أعطاك هدية قال لا هو ذي بالعكس ذي مطلوب الإنسان يهدي أحيان عادة لما يقضي لك حاجة وهل جزاء الإحسان للإحسان يا أخي عندك قدرة أن تهدي لي أنا شنه غني وأحب الهدية شاكو بيها يعني أن يتقبل هدية وهو من نفس اللي قضيت له حاجة أنا ما طلبت الهدية أنا الذي قضيت له الحاجة لم أطلب الهدية هو أنطاني هدية وأنا قبلته شاكو بيها يعني ولذلك يقول ذي الرواية لما يعتبر الإمام من السحت أمير المؤمنين ذي لابد نرفعها لابد ما نتقبل ظاهرها. هو هل إذا اضطر أنه شنه يحملها على معنى آخر وألطف شيء الكراهة، يعني مع ذلك تنزه تنزه، لأنه إذا كل واحد بتجي بتقابله بتقضي لحاجة مولاي، بتقضي لحاجة وبعدين أعطك هدية بتقابله، أنا خاف بكرة يصير عندك حب للدنيا يا أخي. كل جزاك أنشف أنا عملتها لله تعالى ولا أبي فلوس، راح الله يسر. ولو كنا هذا شوي ما يعب ما يقال له شوي في خشونك، وكان رسول الله يقبل الهدية، يعني شوي فيه ترى ذي الحملين لازم ندور انه صرف غير هالصرف، واضح الفكرة؟ ولذلك هو حمله على المعنى الأولي، عرفت شلون؟ المهم، لذا قالوا على بعضها محمولة على المبالغة في رجحان التجنب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه لئلا يقع في الرشوة يوما، يعني مكروه لقى لك واحد حاجة وجي بعدين أنت تعطي هدية مكروه أن يتقبلها. أي زين، باقي مطلب الآخر، المطلب الثالث البحث بنطبقه. لو يوم من الأيام أنطيت مال لشنه للمسؤول الذي بيده الفتق والرتق، لأجل شنه؟ لأجل حكم صدره لي؟ لا لا، لأجل عمل رخصة بناء غيره. وقلنا في ثلاثة وجوه بيناها ثلاثة الوجوه. قال وهل يحرم الرشوة في غير الحكم؟ يعني الرشوة على شنه؟ على العمل. ظاهر العبارة وهل يحرم الرشوة كأنما يسميه رشوة، بعدين يبي يقول ترى مو رشوة هاي، احنا ما نسميه رشوة، المعروف بين العلماء الفقهاء والمعروف بين اللغويين ان الرشوة على اصل الحكم مو على عمل من الاعمال، لكن ذي شوي فيه ما فيه، لانه احيانا يعتبرونها رشوة العرف حتى لو مو على اصل الحكم، حتى لو عمل من الاعمال اذا مسؤول يسمونه في العرف عندنا رشوة، اذا كان على باطل يسمونه رشوة. طيب وهل يحرم الرشوة في غير الحكم يعني على العمل بناء على صدق الرشوة في غير موضوعها في غير موضوع الحكم؟ لأنه الرشوة على الحكم واضح أنه يقال له رشوة، دفع المال في قبال إصدار أصل الحكم أو رشوة ما يخالف، لكنه شنو قضية العمل؟ يقول بناء على صدقها كما يظهر مما تقدم عن المصباح والهداية. ليش المصباح والهداية؟ لأنه أبو النهاية الأثيرية، أبو النهاية الأثيرية ابن الأثير ايش قال في النهاية؟ قال في النهاية ما تدفع لأجل المصانعة، شوف عبارته، وإذا كانت لأجل المصانعة سواء أعطيته في مقابل حكم إصدار حكم أو في مقابل الإتيان بعمل. قال وعن النهاية إنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، إنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، هذا يشمل حاجينها إلى الحاجة، ولا لازم حتى حكم، مو لازم حكم حتى لو كان عمل. فبعضهم بناء على التعريفات يشمل حتى موردنا ذي، وهذا اللي قلنا البحث سيأتي إن شاء الله، هل أن الرشوة يقال لها فيما لو دفعت في مقابل العمل أم لا؟ هذا بحثنا. استعرف
ابن الأثير شيخنا الجليل لعله انفرد به، لعله كثير من الغويين ما يذهب إلى هذا المعنى.
والمصباح شلون؟
يعني المقصد أنه لا يمكن التعويل على واحد أو اثنين.
أحسنت. هو شوف هو مو بيبي يجزم، بس يقول لو بغينا نشمله بناء، وقال بناء، هو ما يقول أنه أنا قبله وما يقبل الرشوة. سيأتي منين أنا تصيدت، لاحظ العبارة بتتلقاها بعد سطرين ثلاثة، هو ما يقبل أن الرشوة شنه، أن الرشوة تطلق على العمل، على المال الذي يدفع في مقابل العمل. لاحظ الآن، لاحظ. وهل يحرم تحرم الرشوة في غير الحكم بناء على صدقها، بناء على صدقها على غير موضوع الرشوة، يعني على غير الحكم، يعني هل يقال على أن المال الذي يدفع في مقابل الحكم رشوة بناء على صدقها؟ ليش بناء على صدق؟ كما يظهر مما تقدم على المصباح النهاية. عطني مثال، كأن يبذل له لمن يعمل العمل المسؤول، كان يبذل له مالا على أن يصلح أمره عند الأمير، قال هذا مذيني هالأمير، يبغى أعطيك فلوس يبغى خله يسكت همه، يبغى يسكت عني، أو لا أنا لي حاجة محرمة كانت أو كذا، سيأتي الآن نفصلها، على أن يصلح أمره عند الأمير، فإن كان أمره منحصرا، أمره يعني الذي لأجله دفع المال، هذا أمره منحصرا في المحرم أو مشتركا بينه بين المحرم وبين المحلل، لكن بذل على إصلاح حراما أو حلالا، فالظهر حرمته، رجاء الاتفاق بيناه هذا في أول الشهر. قلنا أن المال الذي يبذل لأجل العمل إما أن يبذل لأجل أمر محلل كرفع الظلم عنه من قبل الحاكم وهذا جائز، وإما أن يكون محرم وهذا محرم، وإما أن يكون مشترك بين الحلال والحرام. قال شوف طلع لي رخصة بينه، يسأل هني العامل قال له عسى حلال ولا حرام، ها يا فلان ايش بتسوي؟ قال والله قلت له انا والله بسوي لي مبنى سواء كان لي مخمرات او كان لي ليش اسمه لبيع التفاح مثلا او اي شيء محلل، غراضي امر مشترك. انا ما قصدت ان يدفع المال لاجل حلال، قصدت الاعم حصول رخصة ودارب لي حاجاتي، حاجاتي حرام حاجاتي حلال مو شغلي. ها هذا الصورة لو كان القصد محرم، العمل محرم أو مشترك. هذا حرام عندك يا شيخ الأنصاري؟ قال حرام حرام. أما العمل المحرم واضح، أما إذا كان عمل مشترك فهذا أكل للمال بالباطل وإن لم يقل عنه أنه رشوة. لماذا لا يقول عنه أنه رشوة أيها الشيخ الأنصاري؟ قال لأن الرشوة إطلاقات الرشوة ناظرة إلى دفع المال في مقابل الحكم، وهذا ليس حكما هذا عمل. ها فلا يقال له رشوة، فإذا لا يقال له رشوة لا نقول تشمله إطلاقات أدلة الرشوة، ولكن تشمله إطلاقات أدلة بطلان المعاملة. ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، لأن هذه المعاملة فاسدة. ما في حرام على القاضي أن يستلم المال، لكن لا يجوز له أن يتصرف فيه. ما يجوز يعني يجوز تبي تعطيه عطى، لكن ما يجوز تصرف، لان العقد هذا باطل، المعامله باطله ويا العامل المسؤول اللي تبي تعطيه الفلوس. والله المطلب ان شاء الله شوف لاحظ عبارته، فان كان امره منحصرا في المحرم، المحرم مش مثل قال ابيك تطلع لي رخصه بناء حق مخمره او مشتركا بينه بالمحرم وبين المحلل، لكن بذل على اصلاحه على اصلاح امره حراما او حلالا فالظهر حرمته. حرمة ابني رشوة لا لأجل الرشوة، لعدم الدليل عليه عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلى الرشوة في الحكم. حينما قد يشمل بعض الإطلاقات، لكن الإطلاقات ذيك منصرفة، في روايات تقول يحرم الرشا أو الرشا، هذا ذي منصرفة للرشا يعطى القاضي عشان الفلوس يصدر حكم، هذا عمل. إذن هذه تلك الإطلاقات لا يمكن قبول، نشكك في شمول تلك الإطلاقات لهذا المورد وهو دفع المال في مقابل العمل. فيقول لا، إذا الحرمة لا من أجل الرشوة حتى تشمل أدلة الرشوة، ولا تقول لي الإطلاقات إطلاقات الرشوة يحرم الرشوة، ذيك منصرفة إلى دفع المال في مقابل الحكم. لاحظ، لا لأجل الرشوة، لعدم الدليل على لعدم الدليل عليه عدا بعض الإطلاقات المنصرفة، قلت لك الإطلاقات مثل يحرم الرشا المنصرفة إلى الرشا في الحكم، بل لأنه أكل للمال بالباطل فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد. يعني هذا العقد ويا العامل المسؤول عقد فاسد، أي أكل للمال بالباطل، فلا يحرم القبض في نفسه. يعني تقدر تعطيه فلوس بس هو لا يجوز له أن يتصرف فيه، كما لو تعاملت مع مجنون وأعطاك مالا، هذا المعاملة محرمة؟ لا مو محرمة، لكنها غير تامة فاسدة. هل يجوز لك أن تتصرف من الذي أخذته من المجنون بلا إذن من وليه؟ كلا ما يجوز.
والرضا المعطي
أرجو، واضح الفكرة؟
رضا المعطي،
شو الرضا المعطي؟ لا رضا شيء ثاني، لكن الفساد هنا شنو؟ لكن لأجل المقابلة. يعني بعبارة أصرح وأوضح، الشيخ الأنصاري لم يفرق بين هذا اللي انتكرته التفاته بمحله، هل أنه أنا راضي بالنتيجة؟ لا، الرضا ما يكفي، ما يجوز يتصرف فيه ما دام النفع مقابل حرام، ومقابل حرام ليش تصرف فيه؟ يعني ذي سفاهي وحرام، عرفت شلون؟ منتفت أنت الآن. يعني ذي لو ما كانت المعاملة محرمة في ذاتها لمجرد أنها سفاهية يقول لك أنا رضيت للسفيه يتصرف، هذا شيء ثاني. ذي العمل محرم، أنا في مقابل المحرم ما يجوز تصرف، واضح الفكرة؟ فلا يحرم القبض في نفسه وإنما حرم التصرف لأنه باقي على ملك الغير. نعم، عندك ماكو دليل يعني غير هذا، غير قضية ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل يشمل هذا الفرد أن يكون حرام. نعم يمكن أن يستدل على حرمة بفحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال. تقدم أنه هدية العمال والولاة حرام. أجل إذا حرام حرام هدية الولاة حرام، أعطي هدية للحاكم حرام. أجل إذا يوم الأيام نعطيه لأجل أن يفعل محرم أو مشتركا بين المحلل والحرام من باب أولى يصير، وهذا معنى الفحوى. لذا قال نعم يمكن أن يستدل على الحرمة بفحوى، يعني من باب أولى بفحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال. لأن أنا ذيك المرة أنا ما طلبت منه إلا شنو، ما طلبت منه أصل الحكم، إحنا بيسوي عامل محرم، عرفت شلون؟ من باب أولى. وأما بذل المال على وجه الهدية الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر فيه، إذا مكتوب فلا خطر فيه هذا غلط، عدله فلا حظر، يعني لا مانع شرعا منه، جائز شرعا. ليش؟ للأصل. بعد كما يدل عليه ما ورد في أن الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله ليسكنه، قال لا بأس. لو يوم من الأيام شفتك بالمسجد في محل مشترك، قلت مولاي ما توخر عن هذا المحل وانطيك 50 ريال، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. دخلت الحوزة النجف ذاك اليوم ما راضي ألقى شنهو مسكن في إحدى الحوزات، دخلت حوزة فيها أفغانية والأفغانية مساكن فقراء، قلت خلنا انطيهم 200-300 ريال. يا فلان ما تطلع، أنا توني جاي لا علي محل ولا أنت كنت تقعد شنهو عند واحد من أصدقائك في الغرفة الفلانية ولا أنا أعطيك 300-400 ريال يوم فرح بيها، هذا يجوز؟ يجوز. فلا حظر فيه كما يدل عليه ما ورد فإن الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله ليسكنه. الرواية قالت لي تحرك من منزله ليسكنه، ايش قال الشيخ الأنصاري؟ قال قصده المسكن المشترك. لا بابا، مو لازم المسكن المشترك. أنا يوم من الأيام شريت بيت جناب السيد مصطفى، شريته لكن هو مأجر واحد، ما بعد تنتهي المدة باقي 2-3 شهور، راح طقيت على الباب وقلت للمستأجر، قلت له يا أبا أنت باقي 2-3 شهور بالله ما تطلع حتى أسكن بيتي، أنا شاري هذا البيت من السيد. قال عنطيني فلوس، كم تعطيته فلوس؟ يجوز، أي تنازل عن حقه ما كم المانع منه، يجوز. هذا الرواية هذا معناها الظاهري. الشيخ الأنصاري قال لا، ليسكن من منزله يا منزل المنزل المشترك، مثل شنه محل بالسوق، واحد سبقاني إلى سوق الأربعة، أنا في سوق الأربعة ولا سوق الخميس، عرفت شلون؟ سوق شعبي، سبقاني إلى المحل وأنا أحب هالمحل ذا مبروك، قلت يا فلان راح المحل الفلاني أعطيك تقني 100 ريال أعطيك يا بس واخده، محل مشترك في السوق أو المسجد مثلا أو الحوزة غرفة، واضح الآن؟ يقول قال لا بأس. والمراد بالمنزل المشترك كالمدرسة والمسجد والسوق نحوها. أقول ما لا داعي أنه تحملها الرواية على شنه، على المشترك، واضح المطلب. ومما يدل على التفصيل في الرشوة، يعني في الرشوة في أي رشوة، في غير الحكم، في غير الحكم في العمل. الحين هو سماها رشوة ولا قبل شوي ايش قال؟ قال لي بدون الاطلاقات، شوف قال لا لأجل الرشوة لعدم الدليل عليه، وما في دليل على دفع المال على انه رشوة، على العمل انه رشوة، عدا بعض الاطلاقات المصرفة للرشوة في الحكم. هذا كأنما لو يجي واحد يلتفت للعبارة ذي كأنما ايش يقول؟ يقول الشيخ يستشكل في قضية ما يقدر يسميها رشوة، بس بعدين قال رجع سماها رشوة. يبدو ان الشيخ الأنصاري هل كل ساعة مرجع وتسامح في العبارة ويقول ترى نتكلم عن هالرشوة التي تدفع فيها المال مقابل العمل، يبدو أن عندهم سيرة على أنها تسمى رشوة. لكن إذا عندهم سيرة على تسمى رشوة، ليش تقول العبارة الأولية لا لأجل الرشوة لعدم الدليل عليه عدم بعض الإطلاقات؟ شان قلت العلماء يسمونه رشوة، ملتفت أنت الآن؟ هذا ما يظن. يقول ومما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرمة وغير المحرمة رواية الصيرافي، قال سمعت أبا الحسن عليه، رواية لطيفة اقروها، التفت لها والتفت للضمائر، أنا بأشرح الضمائر بعدين، خلصت من شرح الضمائر سأتي بشرحها. إن بلي سمع، قال سمعت أبا الحسن عليه السلام اللي هو الكاظم، وسأله والحال هو حالية، والحال سأله حفص الأعور فقال إن أعمال السلطان إن عمال السلطان يشترون منا القرب والأدوات جمع أداة. الأدوات جمع أداة إناء يعمل للتطهير، لتطهير الأشياء، يؤخذ يصب فيه ماء أو أدوية يعمل للتطهير، فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منه. حتى يستوفيه منه شنو؟ يستوفي القرب والأدوات اللي يشتريه من عندنا، يعطونا الفلوس يقول راح أخذ القرب، وكل القرب يأخذ من عندنا، لكن في حين هو يقصر علينا. شلون يقصر علينا؟ هو لما رح يجي نشتري من عنده 20 يأخذ منه 21-22 قربة. إذا ماذا نفعل؟ إحنا نعطي رشوة عشان لا يأخذ زيادة القربة أو القربة الزايدة اللي 21 و22 عشان ما يأخذ 20، نعطي العامل نعطي فلوس، نسكت ثامن ونقول لا تأخذ أكثر من 20، تذلينا ليش؟ عرفت شلون؟ أي يقول حتى يستوفيه منه فنرشوه. إذا فرشوه غلط، مو فرشوه، فنرشوه، نعطيه رشوة، فنرشوه حتى لا يظلمنا بأن يأخذ أزيد من المقرر في العقد، عقد الشراء. ها، فقال لا بأس بما تصلح به مالك، ما يخالف، تبي تدفع قرب، تبي تدفع الضرر عن نفسك، لا يبقى عليكم قرب أكثر، ما يخالف. لكن بعدين سأله، ثم سكت ساعة، صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا مولاي أيها الكاظم. ثم سكت ساعة ثم قال إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشهر، يعني بينه وبينك وبينش كثر يشتري من عندك 20 قربة، أنت لما ترشيه إيش كثر يأخذ من عندك؟ قال أعطيه أقل 9. قال ذهبت رشوتك، يعني أنت عملت محرم، بينك وبين 10، بينك وبينش كثر 10، ليش تروح تعطيها أقل؟ ترشي عشان ما يأخذ أزيد وتعشقها للوراء وتخليه يأخذ 9، هو عطى 10، أنت غير الرشوة حتى لا يأخذ الزيادة، ولا اللي بينك واللي بين العقد شنو؟ تعطي 10، تعطي 10 مثلا أو 20، إحنا ضربنا مثال 20، العقد 20، ليش تروح تعطي 19 و18 قربة؟ شوف قال له، قال إذا أنت رشوته يأخذ منك أقل من الشرط، يعني الذي ذكر في العقد أقل من 20 قربة. قلت نعم. قال فسدت رشوتك، يعني هذا ما يجوز، ما يجوز بينك وبين 20 قربة، هو عطى 20، تعطيه أنت خايف أنه يأخذ أكثر من 20، يأخذ 22 قربة، خب أرشى عشان لا يخرب عليك، يأخذ عليك أزيد. أما ترشيه بعدين تروح تنقص، وهو العقد اللي بينك وبين 20، واضح الفكرة؟ ومما يعد من الرشوة، هذا يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صلِّ وسلم على محمد وآله.